بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. بنعمه ربنا النهارده ندرس مع بعض الاصحاح السادس من رساله افسس، وده اخر اصحاح. و الاصحاح السادس بينقسم جزئين، تكمله للاصحاح الخامس، لان الاصحاح الخامس كان بيتكلم عن الزوج والزوجة والأسرة بصفة عامة، وبعدين في الإصحاح السادس بيتكلم عن الأبناء والخدام والمخدومين. الجزء الأخير بيتكلم عن الحرب الروحية وإزاي الإنسان ينتصر. الجزء الأول من الإصحاح السادس بيقول كده: أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب، لأن هذا حق. اكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد، لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار. وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد، بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان أم حرا. وأنتم أيها السادة فعلوا لهم هذه الأمور تاركين التهديد، عالمين أن سيدكم أنتم أيضا في السماوات وليس عنده محاباة. لو بصينا على الآيتين الأولانيين نلاقي الوصيتين الأولانيين ناحية الأولاد، بيقول لهم أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق. الطاعة باستمرار بتبقى صعبة على النفس لأن الذات بتحارب الإنسان، لكن الإنسان المولود من الروح أخذ نعمة إنه يقدر يعاين السماوات بوجه مكشوف. وربنا قال كده، إن بيكلم عن الأطفال يعني، وبيقول ملائكتهم يعاينون وجه أبي كل حين. فالطفل في بساطة قلبه بيدرك الله بطريقة بسيطة جدا، ويبقى من السهل جدا ان هو يتعلم طاعة الله. ايها الاولاد اطيعوا والديكم في الرب. ولما نقول هنا في الرب، او لما بولس الرسول يقول لنا في الرب، يبقى معناها ان ده يفرح قلب ربنا، ده يفرح قلب ربنا. فالطفل لما نعلمه من صغره، يعني يقصد بالمرحلة الصغيرة اللي هي مرحلة من 3 لـ5، من 3 سنين لخمس سنين. الطفل في السن ده بيبقى بيحب التدليل، وبيحب ان هو ياخد انتباه الاباء. لكن بعد 5 سنين، بعد ما يتعلم ازاي يمشي، ازاي ياكل، ازاي يخدم نفسه، هنا الطفل بيخش في مرحلة المسؤولية، وبيبقى قادر جدا على الخضوع للقانون. يعني تبص لقى الطفل في السن ده، بمجرد ما نقول له نتفق مثلا ان احنا بالليل قبل ما ننام نغسل سناننا، هيحترم النظام ده جدا. يحترم نظام ان هو يخش سريره الساعة كذا. السن ده بيعلم الاطفال او بيساعد الاطفال ان هم يخضعوا للقانون. عشان كده يقول أطيعوا والديكم في الرب. طاعة الوالدين هي أول سلمة في طاعة الآب السماوي. الطفل اللي بيطوع أبوه وأمه ده بيتعلم إزاي يطوع أبوه السماوي. ويوحنا الحبيب كده يقول لنا: إن كنت لا تحب أخاك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا تراه؟ بالظبط كده. لما نطبق الآية على السن ده نلاقي إن ربنا بيقول للولاد كده: إذا ما كنتوش تطاعوا الوالدين اللي أنتوا بتشوفوهم، إزاي تطاعوا الله اللي أنتوا مش بتشوفوه؟ فهنا دي وصية قال عنها بولس الرسول: أطيع والديكم في الرب، لأنها أول وصية بوعد. إيه الوعد اللي ورا الوصية دي؟ أطيع والديكم في الرب، أو الوصية اللي جت في الوصايا العشرة اللي ربنا وصى بيها موسى وقال له: اكرم أباك وأمك لكي تطول أيام حياتك على الأرض. تطول أيام حياتك يعني تطول الأيام اللي فيها الله يعتني بيك، اللي فيها الله يدبر أمورك، اللي فيها الله لما يشوف طاعتك للأب والأم يحبك ويديلك معونات وتعزيات من السماء ما يقدرش الإنسان أبدا يقدر يحددها. أول وصية بوعد، في وصية وليها وعد، إن الإنسان اللي بيطيع والديه الإنسان ده يبقى إنسان مكرم في عيني الله. على طول ينتقل بعديها يقولوا: أنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. وصية دية الحق مهمة جدا، لأن كتير من الآباء والأمهات بيشتكوا إن العيال ما بيسمعوش كلام أبدا، وصعبين قوي، كل واحد ماشي بدماغه. ممكن يكون السبب هو التربية. إهمال الطفل وعدم تشجيعه في السن الصغيرة يخليه يحس كده إن هو إنسان ملوش قيمة، يحطم شخصيته، يحطم كيانه أو إحساسه إن هو مخلوق مكرم في عيني الله. على العكس، الاهتمام الزيادة والتوجيه المستمر، يعني زي ما احنا نقول كده فوق راس عياله باستمرار، ما بيسيب لهمش فرصة أبدا، فيش تصرف كده ولا كده يعدي، لكن باستمرار في تنبيهات على طول على طول على طول وإنذارات على طول. ممكن يبقى تخويف، ممكن يبقى عقوبات، ممكن يبقى حاجات صعبة تاني كتير. فبيقول كده: المهم ان التأديب في المرحلة ديت بتأديب الرب وإنذاره. يعني الواحد يقول لطفله كده، ده يفرح قلب ربنا، اللي انت عملته ده يفرح قلب ربنا، اللي انت عملته ده ممكن يبسط ربنا، تفتكر ربنا يكون مبسوط منك دلوقتي؟ فتأديب الرب وإنذاره، ان احنا الرب ولادنا في تأديب الرب وإنذاره، دي هتيجي كمان بسهولة جدا لو الأب والأم بيعيشوا حسب وصايا الله، حسب وصاياه. الإنسان أو الطفل اللي يطلع في البيت ده على طول يتعلم دي بسهولة شديدة جدا، يتعلمها بسهولة شديدة جدا، لأنه بيشوف نموذج عملي. شوف نموذج عملي، يعني مثلا شوف كده، مثلا يتقال عن إليصابات وزكريا، يقولوا كان الإنجيل يقول يعني عنهم: كان كلاهما برين أمام الله. فأجمل وسيلة بالنسبة للأطفال إن احنا نوريهم النموذج العملي أو السلوك المسيحي العملي في البيت. يجي بعديها بعد ما ينبه الأولاد وينبه الآباء يكلم عن الخدام والمخدومين. طبعا النهاردة ما فيش عبيد: أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعبة في بساطة قلوبكم كما للمسيح، لا بخدمة العين كما يرضي الناس بل كعبيد المسيح. هو بيقول النهاردة مفيش عبيد وأسياد يعني، لكن الكل أصبحوا عبيد للمسيح. فبيقول الإنسان المسيحي إذا بيخدم خدمة أو بيشتغل في عمل ينبغي إن هو يعمل العمل ده بإتقان وباهتمام كما لو كان بيقدمه للمسيح. لو المسيح هو الريس بتاعي او اللي هو المسؤول عن العمل بتاعي، هل انا هعمل العمل بالصورة ديت ولا بالصورة اخرى؟ لان بيقول لنا كده اي واحد بيعمل خير عالمين ان مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان ام حرا. الانسان اللي بيعمل عمله بامانة، ومعروف عن المسيحيين كده ان هم باستمرار امنا في كل اعمالهم، سواء في رقيب او في حد بيتابع او مفيش، هم امنا كده بطبيعتهم لان روح الله اللي جواهم بيعلمهم ازاي يسلكوا بامانة وازاي يسلكوا في خوف الله. بعد كده يبتدي الجزء الثاني اللي هو بيقول فيه: اخيرا يا اخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته، والبسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس، فان مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع اجناد الشر الروحية في السماويات. بيورينا هنا بقى قد ايه عدونا صعب. عشان كده اذا كان عدونا صعب وعدونا زي ما انتوا عارفين مش بيحارب في جبهة واحدة، مش بيحاربنا في جبهة واحدة، ده ممكن يقوم الدنيا كلها عليا، ممكن يقوم القريب والغريب والحبيب واللي يعرفني واللي ما يعرفنيش، ويجمع عليا الضيقات والمتاعب والامراض والحاجات اللي ممكن تتصب على الاعصاب بطريقة قوية جدا عشان يكسب اي انسان لجهنم. عشان كده بولس الرسول بيقول تقووا في الرب وفي شدة قوته، تقووا في الرب وفي شدة قوته. احنا محتاجين قوة جديدة جدا، قوة ديت احنا خدناها من المعمودية، احنا خدنا الروح القدس من المعمودية، اخدنا الروح اللي يعطينا قدرة ان احنا نقدر نحارب كل قوات العدو. حط ادالنا سلطان ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، كل قوة الشيطان ادانا قوة، قال هي ديت تقووا في الرب وفي شدة قوته. يمكن من اجمل الامثلة اللي قدام عينينا الانبا انطونيوس. الانبا انطونيوس بعد ما مات ابوه وامه كان عمره 22 سنة، وسابوا له ثروة ضخمة جدا ممكن تفسد اي شاب، لكن هو كان بيحب ربنا قوي، وكلكم عارفين الوصية اللي هو سمعها في الكنيسة، ولما باع املاكه وبعد كده ابتدى يتعلم ازاي يحارب الشياطين. كل ما يسمع عن متوحد او قديس او ناسك يروح ويتعلم منه ازاي يعيش مع ربنا وازاي يحارب الشياطين. ولما خرج للبرية كان خرج وهو عمره 24 سنة، وخرج للبرية عشان يعيش في الصحراء كان عمره 24 سنة، فالشياطين عملوا له حفلة واستهزأوا بيه استهزاء صعب قوي، قالوا له مين اللي طلعك هنا يا صغير العقل والسن، مين اللي طلعك البرية وانت عارف ان البرية ديت مسكن الشياطين، ازاي تطلع، ازاي تتجرأ تطلع البرية يا صغير العقل والسن؟ فما كان من الانبا انطونيوس الا قال لهم كده اتركوني لاني اصغر من اصغركم. والنقطة دي احبائي لقيناها في الاصحاح الرابع اللي هي نقطة الاتضاع، يعني في الإصحاح الرابع الآية 2 لما بيقول بولس الرسول اسلكوا بكل تواضع ووداعة وطول أناة. الاتضاع ده حاجة سهلة قوي درجة ربنا يسوع يقول تعلموا مني. بس بص لما تقرأ انجيلك كده بص على سلوك المسيح كان بيعمل ايه لما الناس يضايقوه، كان بيعمل ايه لما الناس يعني. مرة كان في الجليل وكان على جبل كبير عالي قوي قرب الناصرة كده، واهل البلد حاولوا ان هم ياخدوه يرموه من على الجبل. شوف المسيح عمل ايه، شوف الحياة اللي عاشها المسيح. لما تقرأ انجيلك الانجيل الاربعة اقصد يعني، شوف المسيح كان بيتصرف ازاي في كل موقف صعب، في كل اهانة توجه له. لما قالوا له انه ببع لزبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين، لما قالوا انه هو مختل، لما قالوا انه مجنون، لما قالوا كلام كتير وعملوا حاجات كتير. فشوف المسيح كان بيعمل ايه، يقول تعلموا مني، دي حاجة سهلة. بولس الرسول حط نقطة الاتباع في الاصحاح الرابع، يجي في الاصحاح السادس يقول تقوى في الرب وفي شدة قوته. وبولس لما يتكلم يقول تقوى في الرب وفي شدة قوته، ده واحد اختبر حرب الشياطين واختبر الضيقات اللي الشيطان كان بيوجهها له، واختبر كمان قد ايه قوة ربنا عظيمة ومنقذة، قد ايه قوة ربنا دي تساعد الانسان ان هو ينجو من كل ضيقة بمنتهى البساطة. عشان كده احبائي بولس الرسول ده من اول، او لو بصينا على بولس الرسول ده قبل ما يبقى مسيحي نلاقيه كان الدراع اليمين بتاع الشيطان، حسب اعترافاته اللي كتبها لتلميذه تيموثاوس. بيقول له انا كنت بضطهد الكنيسه بافراط واتلفها، وكنت اضطهدها وكنت مفتري، وكنت بسوق الناس المسيحيين للحبس والسجن، وعمل العمايل، وكان راضي بقتل استفانوس، حاجات كتيرة قوي مش هقدر اجمعها دلوقتي. لكن كان يعتبر بولس الرسول ده الدراع اليمين بتاع الشيطان، لكن ربنا كان بيبص للقلب، ما كانش بيبص للي بيعمله من بره. لما ربنا بص جوه قلب بولس الرسول كده، او جوه قلب شاول ده، لقى انسان محب جدا لله، وكان بيعمل كل ده بسبب الغيرة على الهيكل المقدس اللي في اورشليم. فالنعمة خدته كده وابتدت تنظفه، واصبح بدل مكان الدراع اليمين بتاع الشيطان اصبح فيما بعد يقول ايه، انا ما انا لكن نعمة الله التي فيا. يعني القوات والعظمة اللي كان بيعملها بولس الرسول، ومهاجمة ابليس في كل مكان، وهدم ملكوت الشيطان في كل مكان، ده كان بولس الرسول ينسبه للمسيح. بيقول لا احيا انا، يعني مش اللي بيعمل الحاجات دي، اللي بيعمل القوات والأشفية واللي صعد للسماء والعمل ده مش انا، ده المسيح الساكن فيا. لا احيا انا بالمسيح الساكن فيا، ده قوة الله هي اللي بتعمل الحاجات دي كلها، ولكن بتستخدم بولس في سبيل ان هو يمجد قوة الله. كلنا نعرف قد ايه الشيطان اتغاظ جدا لما بولس اتحول من الشر للخير. شفنا ان اول حاجة ضربوا بيها ان هو يقول اعطيت شوكة في الجسد، ملاك الشيطان ليلطمني لألا ارتفع بفرط الاعلانات. ما ابتدت نعمة الله تشتغل فيه وابتدت قوة الله تجري على ايديه، الشيطان ضربه ضربة، حتى انه يقول كده من اجل هذا تضرعت 3 مرات. بولس مش متعود يصلي من اجل نفسه، تعود يصلي من أجل الكنيسة، من أجل المخدومين، من أجل المتضايقين، من أجل المتألمين، من أجل المعوزين، من أجل المرضى، من أجل كل نفس في حالة صعبة. لكن عمره ما كان بيصلي نفسه. لكن في الحالة ديت لما لقى أن خدمته تعطلت، أما الشيطان ضرب الضربة الشديدة دي في الجسد والمرض أعاده خالص في الأرض، يقولوا من أجل هذا تبرعت 3 مرات. دي حاجة كتيرة قوي، أن بولس متعود أنه يطلب الحاجة مرة واحدة بس، يطلب من ربنا الحاجة مرة واحدة تتنفذ على طول. انضرب الضربة اللي في الجسد، ولما ربنا طلعه منها ابتدى الشيطان يحاربه في اتجاهات متعددة كتيرة. يقول بأختار لصوص، بأختار من بني جنسي. كان يقوم عليه لما يلاقي بولس ركب السفينة في البحر، يقوم البحر والأمواج ويغرق السفينة اللي راكب فيها بولس عشان يغرق ويموت. وكان بولس يقول قضيت في العمق ليالي وهو متعلق في حتة خشب من السفينة، في جوع، في برد، في عطش. حتى لما نجي من السفينة والموج رماه على الشاطئ، والناس أهل الجزيرة ابتدوا يجمعوا شوية حطب عشان يدفوهم، لأن هم كانوا تعبانين جدا من البرد والجوع والعطش. يقول خرجت حية من القش اللي كان بيرميه على النار ده، ومسكت في ايده عشان تموته، برضو ربنا نجاه. بولس الرسول لما بيقول تقوى في الرب وفي شدة قوته، ده واحد اختبر، ده واحد جرب الحياة مع الله في الضيقات وفي الاتعاب وفي كل التجارب اللي كان بيصبها الشيطان عليه، ولكن هو متأكد ان قوة ربنا اعظم من كل ده. عشان كده بيقول ما فيش حد يقدر ينجي الانسان، ما فيش حد يقدر ينجي الانسان من الضيقات اللي الشيطان بيوجهها ناحيته غير قوة ربنا بس. ربنا بس هو اللي يقدر ينفعني. القوة الجبارة، قوة السماوية. بيقول كده البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس. البسوا سلاح الله الكامل. لو تبص كده على رسالة بولس الرسول الثانية لأهل كورنثوس الإصحاح 10:4 بيقول كده إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون. ليه هو بيكلم عن النقط اللي جاية ديت كأنها سلاح الله؟ أصل مرة زي ما انت عارفين كده ان بولس الرسول كتب الرسالة دي هو في السجن، وكانت السلاسل تقيلة عليه قوي، يعني ربطينه في سلاسل صعبة قوي، تقيلة قوي، وفي الايد التانية عسكري مربوط جنبه، والعسكري ده متسلح تسليح جامد قوي عشان لو المسجون ده حاول يعمل اي حاجة يعني يعرف يتصرف معاه. فهو قال لك العسكري ده متسلح بالاسلحة دي كلها، ده انا عندي اعظم من الاسلحة دي. فبيقول هنا اذ اسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون. يمكن كلكم فاكرين السجن اللي اتسجن فيه اول مرة لما كان هو بولس وسيلة بيبشروا، وبعدين وهم بيصلوا كده تزعزعت اساسات السجن واتفتحت الابواب من الزلزالة اللي حصلت، حتى ان السجان كان عاوز يقتل روحه اللي نفتكر ان المسجونين هربوا. لكن بولس الرسول قال لا احنا ما نهربش. هو ممكن الصلوات ممكن تزعزع اساسات السجن وتهد الدنيا، لكن اوعى تفتكر ان احنا ممكن نهرب. بيكلم عن المسيحيين، يعني اوعى تفتكر ان المسيحيين ممكن يهربوا من الحكم حتى ان كان حكم الموت ما يهربوش من الموت. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح، ومستعدين أن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. شوف القوة اللي بيكلم بيها بولس، كأنه واحد عنده جيش مدرب، ولكن الجيش ده ما هوش جيش من بتوع الأرض، ده جيش من بتوع السماء، جيش من بتوع السماء. لأن بيقول محاربتنا أو مصارعتنا ليست، هو في الآية 12 بيقول كده، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين، وديت قوات شريرة صعبة جدا. رؤساء والشياطين والسلاطين دولت في حاجة، يعني حاجة صعبة جدا. لكن بيقول لنا ما تخافوش، الإنسان اللي بيتقوى في الرب، قوة في الرب وفي شدة قوته، يبقى مهما كان القوات اللي بتقوم عليه زيت بتهددنا بالموت، فإحنا قوات أعظم منهم، وانتوا عارفين الباقي بقى. مصارعتنا ليست مع دم ولحم، وفي أول الآية أو آخر الآية 11 بيقول كده، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. مكايد إبليس مكايد إبليس متنوعة. مكايد إبليس معناها الحيل بتاعته، أو إزاي هو يستدرج الإنسان اللي ماشي في خوف الله، إزاي يستدرجه. طبعا مش هيجي الواحد بيحب ربنا يقول له لا ما تحبش ربنا، ده يبقى شيطان عبيط قوي يعني. لكن إزاي يستدرج الإنسان اللي ماشي في خوف الله ده ويجره لطريق الشر. تبص تلاقيه كتير قوي يخفي فقدان السلام بالبغضة. اقول لك ازاي فلان ده يعمل فيك الحكاية الفلانية دي، ازاي يشتمك، ازاي يهزأك، ده انت لازم تعمل وتسوي. والانسان بعد ما يعمل زي الشيطان ما يقول له، يفاجأ ان هو وقع في منطقة عدم السلام، يحسن الشهوات ويخفي عذاب الضمير اللي بعد السقوط في الشهوات، يحسن المطالبة بالحقوق. وكأن الإنسان المسيحي ده، مع إن الإنسان المسيحي ده أخذ حقوق الملائكة، الإنجيل يقول عنها كده الملائكة تشتهي أن تطلع عليها، حقوق اللي احنا خدناها، حقوق المسيحيين أخدوها، الملائكة تشتهي إنها تشوف أو تتمتع. بس إزاي الإنسان ده ياخد الحاجات أو العطايا العظيمة دي؟ ربنا يعوضك، تعيش حبيب. إزاي الإنسان ده بقى ابن لله في المعمودية؟ إيه اللي احنا عملناه عشان نستاهل نبقى أولاد الله؟ إيه اللي احنا عملناه عشان نستاهل إن المسيح يشيل عقاب خطايانا بدل ما احنا ناخد عقاب خطايانا؟ لأن كل خطية أنا بعملها دي أجرتها موت، مش أجرتها 40 جلدة ولا عقوبة من نوع معين، ده أقل خطية، أي خطية أجرتها موت. إيه اللي احنا عملناه يخلي المسيح يشيل عقاب خطايانا الكتيرة اللي بنعملها كل يوم؟ ايه اللي احنا عملناه عشان نتحد مع المسيح بجسده ودمه. أبونا في آخر القداس كده يحط شوية مية في إيده كده وينطرهم اللي فوق وهو بيقول إيه: يا ملاك هذه الذبيحة الصاعد علو اذكرنا قدام الله. الملائكة بتنزل وقت القداس والقديسين الكتار اللي بيتذكر أساميهم في القداس دول بيجوا الكنيسة هنا ويحضروا القداس هنا، وصاحب العين المفتوحة يشوف ويقول كده ان الملائكة تشتهي انها تطلع على الاسرار اللي انتوا بتتناولوها في المذبح. يقول لي لازم تطالب بحقوقك، ازاي يعملوا فيك كده، ازاي ما تاخدش كذا، ازاي تبقى اقل من فلان، وينسيني ان انا اخدت حاجات مش من حقي، مش من حقي ابدا، ولا عملت اي حاجة استاهل من اجلها اي واحد من الحقوق اللي ربنا ده. ما اقدرش اعد الحقوق اللي ربنا ادهلنا، ما اقدرش اعدها ابدا. لكن هو الشيطان كده له مكايد معينة عشان يضيع على الانسان فرصة البنوة لله. اما الانسان اللي بيتمتع بالطاعة لله كابن، والانسان اللي بيتمتع بعناية الله كابن، الشيطان مش ممكن يعرف يقرب له. واذا كان الشيطان بيغوينا فربنا فتح لنا باب الاعتراف، فتح باب التوبة والاعتراف، لان التوبة تسبق الاعتراف. على رأي القديس غرغوريوس اسقف نيسس يقول كده: ربنا مش هيحاسبني عشان انا بعمل خطية لانه عارف ان انا ضعيف، لكن هيسألني لما اكتشفت ان الحاجة الفلانية اللي انت عملتها خطية ليه ما تبتش عنها، هي دي اللي هيحاسبني عليها، هيحاسبني عن عدم التوبة. وكتير قوي ما بنلاقي ان الكبرياء هو اللي بيعطل توبتنا، بيعطل ان احنا نرجع لطريق الحق، نرجع للطريق الصح. فالانسان اذا كان في قدامه مكايد صعبة من الشيطان فعنده قوة الهية ضخمة بتساعده. مصارعاتنا ليست مع دم ولح، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاد هذا العالم، مع ولاد العالم على ظلمة هذا الدهر. ظلمة هذا الدهر دي صعبة قوي. مع اجناد الشر الروحية في السماويات. تقولي هو الشيطان يعرف يطلع السماويات؟ ايوه، يعني لو فتحنا كده سفر ايوب هتلاقي الشيطان من حقه. اصل في ناس تفتكر ان الشيطان ما يقدرش يخش الكنيسة، لا ده بيخش الكنيسة ويخليني ابص يمين وشمال، فلان ده لابس ايه، وفلان ده قاعد ازاي، وفلان ده بيتكلم ازاي، ويخليني ادين الناس وانا جوه الكنيسة. فالشيطان يقدر يخش كل حتة. لو نبص كده على سفر ايوب اصحاح الاول، اصحاح الاول والثاني، يقول كده: وكان ذات يوم ان بنو الله اللي هم الملائكة، ان جاء بنو الله ليمثلوا امام الرب، وجاء الشيطان ايضا في وسطهم. الشيطان هنا في وسط مين؟ في وسط الملائكة. ايوه، هو كده عنده جراءة ووشه كالح كده، يعني ما يكسفش من نفسه ولا من اعماله، لكن ممكن يقف قدام الله ويقول له: ليه بتعمل كده، وازاي انت تاخد بالك من فلان وتهتم بفلان عشان بيعمل وصاياك، ده انت بس تسيبني عليه كده وانا اخليه يجدف عليك في وجهك. ف لما بولس الرسول في الإصحاح السادس بيقول أجناد الشر الروحية في السماويات دولت مفيش حتة تمنعهم أو مفيش مكان ممكن ما يكونوش موجود في أي حتة ممكن يتواجدوا فيه. يمكن كلكم فاكرين القصة بتاعت أبو مقار لما طول حياته كان بيجاهد ضد الشيطان وكان ربنا بيشدده لحد آخر يوم في حياته، هو طالع السماء تلميذه بفنوتيوس شاف المنظر ده والملائكة واخدة روح أبو مقار وطلع السماء، الشيطان يجي جنب أبو مقار كده يقول له بختك أبو مقار غلبتنا، يقول له لسه، ده انت خلاص أبو مقار طلع السماء، يقول له لسه. ولما دخل السماء وبقى قدام مجد الله الشيطان وقف من بعيد كده وقال له أبختك أبو مقار غلبتنا، قال له الآن بنعمة لما دخل حضن الله الآن بنعمة الله غلبتك، بنعمة الله مش بقوته، مش بقوة أبو مقار. فحرب الشيطان في كل وقت وفي كل مكان إلى آخر لحظة، إلى آخر لحظة من عمرنا في السماويات، أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير. اليوم الشرير اليوم اللي الشيطان فيه جمع كل إمكانياته، يمكن في الأول بيحارب الإنسان كده بتجربة ويسيبه شوية زي ما حارب المسيح في مرة كده على الجبل ويقول وتركه إلى حين، لكن هيرجع تاني. لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير وبعد أن تتمموا أن تثبتوا. إذا كملتم هزيمة الشيطان وإذا أكملتم طاعة الله كأبناء، الشطارة مش إن أنا أطلع السماء برجلية على رأي حنا الدرجي. حنا الدرجي عنده كتاب كده اسمه سلم السماء. سلم السماء ده تبص تلاقي حنا الدرجي كده مش عارف شاف المنظر ده ولا ايه، سلم كده منصوب من الارض للسماء والقديسين طالعين عليه، وبعدين فوق خالص رب المجد يسوع، وتبص تلاقي الشياطين بقى حوالين السلم ده ازاي يوقعوا القديسين اللي قربوا يوصلوا للمسيح. وكل ما يقرب للمسيح اكتر، كل ما القديس يقرب للمسيح اكتر، كل الحرب ما تبقى مركزة اكتر. فبيقول مش الشطارة انك تطلع السلم، لان بيقول ضيق هو الباب المؤدي للملكوت وقليلون يجدونه، قليلين اللي بيلاقوه وقليلين اللي بيقدروا يطلعوا السلم. عشان كده بيقول لنا خدوا بالكوا قوي، اذا تعبت وجهدت عشان تكتشف الطريق المؤدي للملكوت فاحترس اكتر لما تبتدي تطلع السلم، لان الشيطان بقى هيبتدي يركز الحرب عليك. لكن ما نخافش، هو في الاول قال لنا ايه في الآية 10، قال تقوى في الرب وفي شدة قوته، دي ما تخوفناش. إذا أنا اتكلت على ذاتي يبقى ما فيش فايدة، هقع هيوقعني. شفت كده في الصورة بتاعت يوحنا السلمي ده، السلم اللي طلع للسماء موصل للمسيح ده، لقيت واحد كان قرب خلاص، قريب خالص عند المسيح، والشيطان شده فتلة كده، فتلة. تعرف الفتلة دي تبقى ايه؟ الذات بتاعتي، الذات الضعيفة بتاعتي، الذات اللي بتنغوي بأي حاجة صغيرة، أقل شوية مديح، أقل شوية كرامة، أقل عطايا الله ليا بتخليني أبص كده وأقول يا سلام ده أنا أحسن من غيري. أول ما أقول أنا أحسن من غيري بص تلاقي الشيطان روح شاددني الفتلة كده وآني في بق التنين. عشان كده بيقول لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير وبعد أن تتمموا كل شيء وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. المهم أن الإنسان بعد ما يكمل كل شيء ما يتنفخش. شوف الست العذراء، الملاك يجي يقول لها مبارك أنت في النساء ومبارك هي ثمرة بطنك والمولود منك قدوس ويدعى ابن الله. الست العذراء تقول له ايه؟ هو ذا أنا أمة الرب، هو ده السلاح، الاتضاع ده هو ده السلاح، ده أعظم سلاح الإنسان يقف به قدام قوات الشر الروحية في السماويات. بعد كده بولس الرسول في الآية 14 بيقول يا رب يسوع، فيقول فاثبتوا ممنطقين أحقاقكم بالحق ولابسين دم الله وسيف الروح الذي هو كلمة الله. الأسلحة دي كلها باختصار مش هنخش فيها واحدة واحدة، لكن الأسلحة دي باختصار ما هيش أسلحة هجومية ضد الشيطان، لكن أسلحة تثبت الإنسان أو تبني للإنسان علاقة داخلية مع الله. لو الإنسان ماسك في يد الله الشيطان مش هيعرف يجربه، لأن ربنا يسوع كده بيقول إيه؟ لا يقدر أحد إنه يخطف من يدي. الإنسان اللي ماسك في يد الله مش ممكن أبدا حد يعرف يخطفه. الإنسان اللي متكل على الله يقول كده لتكن رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك. الإنسان اللي متكل على ربنا، الإنسان اللي بيطوع ربنا ببساطة القلب زي ما ربنا يقول هو بيعمل، الإنسان ده محدش أبدا يقدر يقرب له ولا الشيطان نفسه. وبعدين بيقول كده مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح. والأباء يقولوا لنا كده إن الصلاة ده قوة تعرف الإنسان مين هو الله، إيه هي إمكانيات الله، إيه المساعدات اللي ممكن يقدمها لي الله، إزاي ممكن ربنا يتدخل في يوم الشرير. في اليوم الشرير بيقول مصلين كل وقت في الروح، فالأباء يقولوا لنا كده ما فيش وقت للصلاة، لكن كل الوقت للصلاة، ما فيش وقت معين للصلاة لكن كل الوقت للصلاة. الصلاة تغطي كل وقت، ما فيش وقت معين الإنسان يحدده يقول أنا بصلي باكر والغروب والنوم ويعني كده أنا كويس. لكن بيقول لنا خدوا بالكم، خدوا بالكم لأنكم محتاجين، محتاجين معونة مستمرة، كلنا محتاجين معونة مستمرة، لأنه في الآخر كده بيقول صلوا من أجل كل القديسين ومن أجلي. مش بولس بقى أعلى من الاحتياج للصلاة، ده بولس نفسه محتاج إن هو يصلي ومحتاج صلوات الناس كمان، لأنه عارف قد إيه العدو جديد وقد إيه الحرب الموجهة صعبة. فعشان كده بيقول مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح. صلاة الروح بقى لكم حاجة صغيرة عليها حلوة قوي. صلاة الروح هي الصلاة اللي الإنسان يشعر فيها بالفرح، بالفرح العظيم، بالفرح الغير العادي. الصلاة اللي مهما طالت ما تحسش بتعب. الصلاة اللي فيها تبقى قدام ربنا فرحان وشاكر وراضي ومش عايز حاجة تاني في الدنيا غير كده. الصلاة اللي تكفي احتياجات الإنسان هي دي صلاة الروح، هي دي الصلاة اللي قال عنها بولس الرسول لأهل روميا الصلاة اللي تعطي الإنسان نعمة للتواجد قدام الله، الصلاة المفرحة. عشان كده أحبائي بيقول اجتهدوا اجتهدوا إنكم تصلوا بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، ساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين ولأجلي، لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل. بولس الرسول كان بيقدر قوي نعمة الله المعطاة له، فكان عاوز يقدمها لكل إنسان، عاوز يعرف كل إنسان بالنعمة الممنوحة أو النعمة اللي الله مستعد إن هو يديها لكل إنسان على وش الأرض. عبد حر، بيعمل خير بيعمل شر، عطايا الله بلا حدود لكل إنسان على وش الأرض دي. فبولس كان نفسه إن هو يوصل المسج دي كل إنسان على وش الأرض، يقول لأعلم لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفير في سلاسل لأجاهر فيه كما يجب أن أتكلم. وبعدين في الآخر بيقول لكي تعلموا أحوالي تخيكوس الأخ الأمين الحبيب هيقول لكم على أحوالنا ويعزي قلوبكم. وبعدين السلام الأخير بتاع بولس، سلام على الإخوة محبة بإيمان من الله الآب والرب يسوع المسيح، النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع في عدم فساد أمين، كتبت إلى أفسس من روميا، كان بيكتبها من سجن روميا، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. أمين.